وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي وردت إلينا في الحلقة السابقة وما بقي من حلقات سابقة نجيب عنها في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل. ورد سؤال من سائل كريم عن نصاب الزكاة. السائل الكريم بيسأل، يقول نصاب الزكاة قد إيه؟ نصاب الزكاة، والأخ طبعا يقصد نصاب زكاة النقدين على ما فهمت من سؤالي. الزكاة لها سبب، وسبب الزكاة ملك النصاب، ولها شرط وهو حولان الحول. فالزكاة سببها أن يتملك الإنسان نصابا. هذا النصاب يكون في زكاة البهائم مثلا، إذا كانت من البقر أن يمتلك 30 بقرة، إذا كانت من الإبل أن يمتلك 5 من الإبل، إن كانت من الشياه أن يمتلك 40 شاة. وإذا كانت الزكاة زكاة زروع فلا بد لكي يخرج زكاة أرضه أن يكون الخارج من الأرض يزيد على 5 أوسق، والوسق أو الوسق 60 صاعا. والصاع يعني هو يمكن أن نعرفه الآن، هو طبعا مكيال بصاع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقرب شيء إليه الآن اللي هو علبة السمنة ل2 كيلو. علبة السمنة ل2 كيلو لو مليناها حتى آخرها إنها تمتلئ، هذا هو الصاع، وهذا هو أقرب شيء إليه. طبعا في كتب الفقه بيقال 4 أمداد، المد اللي هو ملء كفي الرجل، لكن طبعا مش بكفنا هذه، وإنما بكف الرجل المعتاد القامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع بيختلف بحسب نوع الحبوب التي تكال، يعني إن كان بيكيل لوبيا غير الفاصوليا غير العدس غير الأرز غير القمح، فيختلف باختلاف المكيل. وأما زكاة النقدين فنصابها زكاة النقدين، أي زكاة الفضة وزكاة الذهب، هذان هما النقدان، والتي يقصد بها الآن زكاة النقود. زكاة النقدين إن كانت بالفضة فنصابها هو 5 أواق، والأقية بالإجماع 40 درهما. عندنا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي أن المال إذا كان أقل من 5 أواق فلا تجب فيه زكاة المال. والأقية بالإجماع 40 درهما، الأقية بالإجماع 40 درهما. وعندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، وهي تخبرنا عما كان يمهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. تقول: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 12 أوقية ونشا. وتقول لراوي الحديث عنها التابعي: أتدري ما النش؟ قال: لا. قالت: 0.5 أوقية، فذاك 500 درهم أو كما قال. فدل ذلك على أن 12 أوقية يعني 40 درهم في 12 ب480، والنش اللي هو 0.5 أوقية ب20 درهما، يبقى هذا كله 500 درهم. تبينها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقولها: فذاك 500 درهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ أعين.
تفضلي يا حاج.
أنا علي 20 يوم صيام، صايمة النهاردة، ممكن أصومهم متفرجين ولا صمم على بعضيهم؟ يعني
اللي يجوز التفريق يا حاجة، ما فيش مشكلة إن شاء الله.
لا انا عايز اصومهم على بعض، يعني ينفعوا؟
ينفع انك تفرقي الصيام وينفع انك تخليه متتابع ان شاء الله.
طب لو تابعت وما صوم الجمعة والسبت، ولا حرام الجمعة والسبت؟
ما فيش مشكلة خالص، لان ده صوم قضاء مش قضاء رمضان.
لا ايام غير رمضان، يعني كنت حلفت كده ايمانات و
كفارات يعني؟ ما فيش مشكلة ان شاء الله لو تابعتيه. ونبين لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك يا شيخ. لما بكون صايمة والواحد بيبلع ريقه او مثلا في بلغم في الزور ولا حاجة، ده يبطل الصيام؟
لا ان شاء الله ما يبطلوش بامر الله.
لو بلغم او الريق
ما فيش حاجة ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك، تفضل.
أنا عاوز أسألك، والله علي كفارة يمين إطعام 10 مساكين. وأنا مغترب في بلد ما بعرفش، يعني ما بعرفش ألم 10 مساكين فيها. وديت كفارة اليمين مركز ديني. قضيت اللي عليا ولا لأ؟
ان شاء الله باذن الله. حضرتك البلد اللي انت فيها بتروح للمركز الاسلامي اللي موجود هناك، وهم يعرفوا الفقراء اللي موجودين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. والله بدي اسالك بس، يعني عندي لي فدان ارض في البلد، وانا مسافر هنا في الاردن لي سنتين، وايجاره مع اخويا، فهل عليه زكاة؟
نعم. هو الإيجار قد إيه حضرتك؟
إيجاره مع أخوي.
أنت حضرتك بيأجروا بنقدي ولا بيأجروا مزرعة؟
لا نقدي.
نعم. بالإيجار نقدي. بكام؟
إيجار على 1500 جنيه في السنة.
1500 جنيه الفدان؟
هو لأخوي، يعني أعطيه لأخوي بأجر رمزي يعني.
طيب خير إن شاء الله. حضرتك الفلوس اللي بتاخدها ديت بتضيفها على مالك اذا بلغ النصاب.
بس انا ما خدتهاش يعني منه، هو لي سنتين ما خدتهاش عنده في البيت.
الفلوس؟
المصاري عنده في البيت.
مالناش دعوه خدتها ما خدتهاش، المهم انها مالك ومعاك.
مالي.
بتضمها حضرتك على المال اللي عندك، يبلغ النصاب بتطلع الزكاه بتاعته. ما بلغش النصاب ما بقاش عليك زكاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يحفظك، اتفضل.
اريد رقمك يا صديق الشيخ.
نعم.
رقمك؟
لا انا عفوا ما بديش تليفون لحد بعد اذنك. بالنسبة لنصاب الزكاة، زكاة النقدين، بالنسبة للفضة فنصاب الزكاة 200 درهم، اي 5 أواق، والأوقية 40 درهما. الأوقية 40 درهما. ومن ثم يكون نصاب الزكاة بالفضة كما يقول أهل العلم 595 جرام، يعني حوالي 600 جرام. يعني إذا الدرهم كان وزنه 3 جرامات تقريبا. أما بالنسبة للذهب، وهذا هو المعتمد عند جماهير أهل الفقهاء سلفا وخلفا، إن الزكاة تحتسب بالذهب. فنصاب الذهب كما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وليس فيها، أي في الذهب أي في الدنانير، شيء حتى إذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار، أو كما قال. يبقى يبين لنا نصاب زكاة الفضة في هذا الحديث، ثم يبين أن زكاة الذهب هي 20 دينارا، وأنها إذا بلغت 20 دينارا فإن الواجب إخراجه من هذا المقدار هو نصف دينار، يعني 2.5%. فبالدينار الذهبي كم كان وزنه؟ كان وزنه بالإجماع 4.25 جرام. يبقى الدينار الذهب 4.25 جرام، وكان عيار 24، عيار ذهب خالص عيار 24. فإذا نصاب زكاة الذهب 4.25 جرام اللي هو الدينار في 20 يبقى 85 جرام ذهب خالص. هذا هو نصاب الزكاة بالنسبة للنقدين. بعض الفقهاء احتسبها بالنسبة للذهب عيار 21 وقال تبقى بالنسبة لعيار 21 97 جرام، وبالنسبة للذهب عيار 18 تبقى 113 جرام. يعني احسب ثمن ال 113 جرام من الذهب عيار 18 بكام، او احسب ال 97 جرام عيار 21 بكام، او احسب ال 85 جرام عيار 24 بكام، وهذا نصاب الزكاة. يعني لو فرضنا فرضا ان الذهب الجرام ب 100 جنيه من الذهب عيار 21، يبقى اضرب ال 100 في 97 يبقى 9700. طيب فرضنا ان هو ب 150 يبقى انا اذا النصاب عندي حوالي 14000 وشويه. يبقى هذا هو نصاب الزكاة، ومن بلغ ماله هذا المقدار اللي هو 85 جرام ذهب عيار 24 يضرب ال 85 في الثمن بأي عملة موجودة في بلدك، هذا هو نصاب زكاة الذهب الذي تحتسب على أساسه الزكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم يقول إن الزكاة تكون بالفضة ويظن أن ذلك أنفع للفقير، وهذا غير صحيح، بل هذا أضر بالفقراء، لأن من ملك النصاب حرم عليه أن يأخذ من الزكاة. طالما ملك النصاب بقى غني ما ياخدش من مال الزكاة. طب اللي عنده 600 جرام من الفضة، فضة بكام؟ ب 2 جنيه ب 3 جنيه يعني 1500 1800 جنيه. اللي عنده 1800 جنيه 2000 جنيه هذا غني، يحرم عليه أن يأخذ من زكاة المال؟ يعني هذا المال لا يصلح لشيء. ومن ثم فالأنفع للفقير أن يكون نصاب الزكاة بالذهب. ولو نظرنا إلى الزكاة هنجد أن من عنده 30 بقرة يخرج الزكاة، يخرج منها تبيع. طب اللي عنده 29 ليس فيها شيء، طب بكام 29 بقرة؟ اللي عنده 40 من الأغنام، عنده 40 غنما شاة، بيخرج من الأغنام ده قد إيه؟ يخرج شاة واحدة. طب اللي عنده 39 ليس فيها شيء، يبقى لابد إن يخرج الزكاة عن غنى، يكون عنده مقدار من الغنى تحقق ويفيء بفضل ماله على إخوانه للمواساة، فبذا ينهض المجتمع. لكن إنسان نفسه محتاج للمال وفقير وقال له طلع زكاة المال، يعني هذا يختلف عما وجد في الزكوات الأخرى. حتى بالنسبة لزكاة الزروع لابد يكون عنده مقدار معين حتى يخرج ما فاض على ذلك. يبقى إذن خلاصة القول بمشيئة الله عز وجل في زكاة النقدين، نضرب 85 جرام ذهب خالص عيار 24 يضربهم في الثمن يكون هذا نصاب الزكاة، تخرج عنه 2.5%، 2.5% يعني من كل 100 جنيه تطلع 2 جنيه ونص، من كل 1000 جنيه 25 جنيه إذا بلغت النصاب اللي هو هيكون في حدود 15000 في أيامنا هذه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، السائل الكريم كان يسأل هل يجوز دفع الزكاة عن المال المدخر للزواج؟ يعني الأخ السائل يعمل خارج مصر ويرسل بأمواله إلى أبيه ليقوم بادخار هذا المال له حتى إذا ما نزل إلى مصر أتم إجراءات الزواج وتزوج، فهل هذا المال الذي سينفقه في زواجه هل عليه زكاة؟ نقول الزكاة تجب في المال بشروط. أولها أن يبلغ النصاب، يبلغ النصاب. احنا بينا في مسألة في السؤال السابق ان النصاب اذا كان زكاة زروع لابد ان يزيد على الخمسة اوسق، واحنا قلنا ان الوسق او الوسق حوالي 60 صاعا، اذا قلنا انه حوالي 2.5 كيلو اللي هو الصاع يبقى اضرب 2.5 في 60 يطلع حوالي 150، 150 في 5 ب 750 كيلو. إذا قلنا 3 كيلو يبقى ده حوالي 900 كيلو. يبقى ده الحد الأدنى اللي تخرج منه، اللي يفيض على ذلك تخرج، ما بلغش الخارج من الأرض هذا المقدار لا تجب الزكاة في المال. اللي عنده أغنام لابد أن تبلغ 40 وأن تكون سائمة. طب إن كانت مش معلوفة، إن كانت معلوفة ليس فيها زكاة، وكذلك البقر وكذلك الإبل. طب بالنسبة لزكاة النقدين اللي بيشترط فيها أن تبلغ النصاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذن حضرتك، أنا كنت عايز أسأل، يعني في جدة عندها 3 بنات عندهم أرض في بلد أرياف أو بيت مبني يعني، فإيه فالحفيدة عايزة تشتري الأرض دي من الجدة، بس الجدة درجة تركيزها مش عالية. الحفيدة دي بقى جت سألتني يعني ده حلال ولا حرام، فأنا الصراحة حاسة إن في كده يعني كأن في تعدي على الميراث. يعني الجدة عايشة، هي الحفيدة دي عايزة تشتري منها الأرض، ومضت معاها عقد، والثمن هتدفعه لخالتها، يعني كل خالة هتديها 13,000، ومامتها هي مش هتدي، الأم هي مش هتديها حاجة يعني. فكده هل حضرتك ده عشان الأم لسه يعني الجدة دي عايشة، ده كده تعدي على ميراث أو كده؟
هي حضرتك الجدة بتبيع الأرض، حضرتك قواها العقلية مكتملة؟
لا مش قوي.
مش قوي
يعني، ممكن تكون مش مركزة قوي، هي فرحانة بس عرفت ان البيت هيتبني، لكن هي مش ست كبيرة قوي في السن. بس الخالات دول موافقين.
يعني هي لو باعت لحد أجنبي أو حد غريب هيسيبوها تبيع ولا هيقفوا لها؟
لا هيقفوا لها طبعا،
هيقفوا لها.
بس هم موافقين حضرتك، يعني أنا بتكلم على الميراث الشرعي، لما يعني لما لو جدة توفت والميراث الشرعي بقى موجود، هل دلوقتي لما هم يعملوا الإجراء ده دلوقتي ده كده حرام إن هم يعني تعدوا على الميراث الشرعي؟ يعني
حضرتك ما فيش ميراث وهي على قيد الحياة، الميراث بعد الوفاة. لان ممكن هي اللي تورث في بناتها،
يعني مسموح لها انها تعمل كده.
ما انا بقول لحضرتك، انا بسال حضرتك على مناط التصرف، ان هل هي تعقل وتعي وان التصرف ده فيه نفع ليها؟ انا بسال حضرتك على كده.
لا اللي اعرفه ان هي يعني مش واعي قوي، وهي قاعده عند بنت من بناتها، هي مش هتستفيد حاجه. بس
طيب حاضر حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي فلوس في دفتر التوفير وخدت الفوائد بتاعتها، طبعا مش هعمل حاجه بيها ليا، فمش عارفه ايه بالظبط اللي عامله يعني الصح. فاحنا قاعدين، انا بشتغل في الحكومه يعني، وعندنا اوضه كبيره وقاعدين فيها موظفين كتير، ففيها مروحه واحده، هل ممكن من الفلوس دي اجيب مروحه يعني احطها في الاوضه؟
حضرتك بالنسبه للمال الربوي،
ايوه،
ممكن تصرفيه في اي مصارف عامه، يعني ممكن مستشفى تتبنى، مدرسه، زي ما حضرتك بتقولي تجيبي مروحه في مكان للعمل الموظفين.
يعني احط المروحه دي ما يجراش حاجه؟
ما يجراش حاجه، ويجوز انك تدي المال اللي هو الحرام دوت للفقراء والمساكين.
طب حتى مثلا لينا حد قريبنا ليهم ولاد مثلا هم ظروفهم تعبانه، ممكن ادي لهم الفلوس دول يدفعوا مثلا مصاريف مدرسه او حاجه؟
ممكن ان شاء الله.
ممكن؟ جزاك الله خير.
جزاكم بمثل يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك. اتفضلي.
ايوه يا شيخ ايمن، ازي حضرتك؟
الله يحفظك. اتفضلي.
بص يا شيخ، اذا سمحت عايز استشير حضرتك في 3 اسئلة.
اتفضلي.
اول سؤال، انا وضع لاولادي فلوس في مكتب البريد، يعني فلوس بسيطة على سبيل يعني ان باباهم يعني رجل على قده، ماشي، ويعني ايه، وانا خايفه ان يكون فيها شبهه ربا ولا حاجه، فعايزه اخد راي حضرتك.
طيب دي اول واحده غير جائزه ان شاء الله.
الثانيه، انا عندي ابن ان شاء الله السنه دي هيخش المدرسه، فانا عايزه اوديه الازهر، مدرسه الازهريه. ايه راي حضرتك؟
والله يا حضرتك يعني انا مودي ولادي الازهر حسبه لله عز وجل، يعني مدخل ولاد الازهر واحتسب ذلك عند ربي عز وجل، فيعني نية طيبة ان شاء الله، ان كل واحد يتمنى ان ابنه يكون طبيب، ابنه يكون مهندس، ابنه يكون قاضي، ابنه يكون محامي، لكن ان القليل من الناس اللي يتمنى ان ابنه يكون رجل دين، يكون كلمة اللي بيقولها خالصة لله عز وجل، فان شاء الله تبقى نية طيبة بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك بس ليا استفسار بعض امور كده حضرتك بس تسمع فيها الله يكرمك. دلوقتي حضرتك انا شغاله موظفه في جهه حكوميه يعني. الجهه دي ساعات بتطلع قرارات ان بعض السيدات او الرجال عموما يعني الموظفين في العمل بيطلعوا مأموريات للخارج يعني. حضرتك في حديث ما معناه بيقول ان لا
معلش الصوت بس مش
واضح شويه. ان تؤمن بالله اليوم الاخر ان تسافر يوما مسيره يوما وليله بدون ما يعني. حضرتك دلوقتي كده كده القرار لما بيطلع ما ينفعش الزوج يعني في جميع الحالات ان هو يطلع بيبقى فيه رفقه من السيدات يعني. اللي مثلا في جده وكده. فانا عايز اسال حضرتك ايه وضع العمره دي صحيحه ولا لا وهي ما فيهاش محرم يعني.
حضرتك من غير المحرم بتاعك ما تطلعيش تسافري.
طب ما حضرتك القرار ما بيبقاش فيه موافقه زوج.
حضرتك القرارات بعد اذن حضرتك ما فيش قرارات بتغير شرع ربنا ولا بتنسخ شرع ربنا سبحانه وتعالى.
بعض الاوقات السفرات حضرتك اللي هي بتبقى فيها تاشيرات للمؤمريه دي ما بتديش الزوج تاشيره في الزوجه
ما تطلعيش حضرتك
زمايلها من السيدات يعني
ما تطلعش ما تطلعش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ امبارح كان الشيخ عم يحكي عن البدع انه اي شيء بيعمله الرسول بناخده اي شيء ما بيعمله انه فهي بدعة. زوجي اشترى سيارة جديدة هل اذا ذبحنا عليها خروف من البدع؟
هستاذن حضرتك لما يجي فضيلة الدكتور عبد الله شاكر حضرتك ان شاء الله اطرح عليه هذه الاسئلة باذن الله سبحانه وتعالى.
كتير صعب الاتصال يعني هلا انا صار لي كام يوم عم بتصل.
ما انا بقول لحضرتك الدكتور عبد الله شاكر ان شاء الله لما يجي اليوم بتاعه اطرحي عليه هذا السؤال بامر الله. بالنسبه لي الاخ اللي بيسال عن المال المدخر للزواج هل فيه زكاه؟ احنا قلنا ان في شروط ان المال يبلغ النصاب ده سبب الزكاه ملك النصاب. شرط الزكاه حولان الحول. المال اللي بتخرج منه الزكاة يشترط فيه شروط يعني كما بيناها ويشترط أهل العلم الملك التام للمال وهو الخلو من الدين. يبقى متى تحققت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله بغض النظر عن الهدف اللي هو يدخر هذا المال من أجله. أنا عايز أجيب شقة وبدخر مال من أجل الشقة طالما ما اشترتهاش وحال عليها الحول فيجب أن أخرج منها زكاة المال مواساة للفقراء. وينبغي أن نعلم أن المال لم ينقص من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم في حديث أبي كبشة الأنماري في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. والحقيقة يعني هذا الحديث يحتاج منا إلى تأمل. ما نقص مال من صدقة. طب أنا معايا 1000 جنيه تصدقت ب50 جنيها طب أشوف الفلوس عدها الآن 950 أنظر بعيني أجد أن المال قد نقص. أعد المال عدا بيدي أجد المال قد نقص. عقلي يخبرني أن المال قد نقص. يبقى الحواس كلها تؤكد نقصان المال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وهو الصادق المعصوم الذي لا يحتاج إلى قسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقسم حتى نصدق ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول المال لم ينقص من الصدقة والصدقة لم تنقص المال ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن؟ فلماذا يقسم صلى الله عليه وسلم؟ لأن المقسوم عليه يخالف المعقول يخالف المحسوس والملموس. المال أعده فأجده قد نقص أنظر بعيني أجده قد نقص عقلي يخبرني أن المال قد نقص فيقسم صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص فأقول كذبت بصري وكذبت حواسي وآمنت بنبي صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص وإن لم أعلم كيف لم ينقص المال. يبقى لا ينبغي أبدا أن نتخذ ما ننفق في سبيل الله مغرما. فهذا هو ما يبتغيه الشيطان من الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إذا ما أنفق الإنسان يخوفه الفقر ويبين أن هذا المال سيؤدي به إن أنفقه إلى أن يفتقر، وحاش لله أن ينقص المال من الصدقة، بل إنما يبارك فيه ويزيد وينمى زيادة حقيقية كما يقسم صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. فمن كان عنده مال مدخر أي ما كان بقى سبب ادخار هذا المال وحال عليه الحول وجب أن يخرج زكاة المال، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ ذكرنا ذلك من قبل وبينا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فعند الأحناف لا تجب الزكاة في مال الصغير، لأن الأحناف قالوا أن الزكاة تفتقر إلى نية، والصغير والمجنون والسفيه وغير ذلك، لا أقصد بالسفيه اللي هو الإنسان الذي لا يحسن التصرف في المال، لكن أقصد الإنسان الذي أصيب بآفة في عقله تمنعه من تدبير أمره، قالوا هذا المجنون والصغير لا نية عنده والصدقة تفتقر إلى النية. أما جماهير الفقهاء فقالوا بوجوب الصدقة أو بوجوب الزكاة في مال الصغير وفي مال المجنون، وقالوا أن هذا حق المال، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ومن ثم إذا كان الإنسان يتيما صغيرا ففي ماله صدقة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. أنا عندي حضرتك سؤال.
تفضلي يا حاجة.
أنا والدي زوجي متوفي وكان موظف. الفلوس اللي طلعت لي منه حطيتها في دفتر توفير.
نعم.
حطيتها في دفتر توفير.
نعم.
هل لو خدت الفلوس الفوائد دي ترسها على أولاد اليتامى حرام أم حلال؟
لا ما ينفعش يا حاج، ما تلوثيش ولادك بالربا يا حاج.
طب ممكن جامع مثلا في اي حاجه؟
نعم. بتقول ايه يا حاجه؟
ماشي، شكرا.
شكرا لله يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه.
تفضل.
عايز الدكتور ايمن.
مع حضرتك، تفضل ايمن مع حضرتك، تفضل.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك، تفضل.
بقول لحضرتك، الو.
ايوه سامعك، تفضل.
بحكم النقاب حضرتك، في ناس اختلفوا في الامر دوت، في قالوا اللي هو واجب وفي قالوا اللي هو سنه، فنتمنى يعني من حضرتك تبين الدليل القاطع بالفرضيه وبالسنه.
طيب انا هقول. طيب حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك، انا راجل بعمل في محل عبايات حريمي، فبيجي لي واحد من الشارع بيجيب لي زبون، يعني هو اصلا بياع في الشارع فبيجيب زبون. فبناء عليه بنتفق انه هو على سعر معين، نقول له الزبون يعني ايه مثلا على سبيل المثال اقول له دي ب 20 جنيه. بيبقى واقف المشتري مش فاهم حاجه، يعني اقول له وصلنا 40 بحكم ان ايه اللي هي 20 جنيه. بعد كده هو بيعلي عليه السعر زي ما يرغب، يعني اذا كان يقول له باكتر، وبعد كده بياخد هو الحسنه بتاعته وانا باخد بقيت فلوسي. ده حضرتك حاجه، فهل ده في تدليس على الزبون او لا؟ ده سؤال تاني.
لا ده كده.
السؤال الثالث حضرتك، حكم بيع العبايات الحريمي اذا كان فيها استعلاء تبرج او لا؟ لان انا يعني
اذا كان فيها ايه بس
السنه دي
حضرتك، بس اصبر عليا دقيقه واحده.
ان دي مال حرام.
انا على فكره مش سامع السؤال بعد اذنك، بس اصبر عليا. بالنسبه لحكم بيع العبايات الحريم ان هي،
نعم
العبايات الحريم ان هي
اللي هي فيها اشياء زي الزينه،
يعني ما الترتر مثلا وحاجات من دي، ولا رسومات بسيطه ظريفه كده؟
لا في حضرتك في رسومات قويه ورسومات بسيطه.
نعم.
ده حاجة. الحاجة الثانية سؤال، من يعني كلمة من باب النصيحة.
نعم.
الأخت اللي بتبعت سؤال للشيخ إذا كان تثق في دينه، من المفروض بعد ما تسأل الشيخ ما تسألش واحد تاني. بناء عليه الأخت اللي سألت حضرتك عن المال اللي هو ربا ودوت وقالت لك أجيب مروحة، سألت هو نفس الشيخ مصطفى العدوي، والشيخ أفتأ بالتحريم، قال لا يجوز أن تسعى بهذا المال فرجاء يعني اللي تسأل شيخ، لأن في ناس بيبقى عندها هوى تسأل حضرتك وتسأل حضرتك لدرجة ما تشكك في الشيخ نفسه، تقول لك يعني السنية منهم من قال لي جواب كذا ومنهم من قال جواب كذا، مش عارف امشي ورا مين ولا مين. وجزاكم الله خير.
الله يرفع قدرك ويعزك ويحفظك، جزاك الله خير الجزاء. طيب يعني الأخ الحبيب الحقيقة، كنا هنفرع بس نصف دقيقة أو يعني حاجة بسيطة، بيقول إن اللي بيسأل ما ينبغيش يسأل مرة أخرى، إن يقول له جزاك الله خيرا، يعني ده هو الإيه الواجب. لكن طبعا اللي قاعد زي حالاتي مثلا، أنا جاي تسأل سؤال وبس ما عرفش مين اللي تسأله قبل كده، أو يعني إيه بنبقى ما نعلمش الامر ده. انا طبعا لو اعرف مش هجاوب، اقول خلاص الشيخ فلان قال او فضيله الشيخ فلان قال، مش هتعرض للسؤال من قريب او من بعيد. النقطه الثانيه بالنسبه للاختلاف، فالامر ده امر طبيعي، حته الاختلاف دوت وجد قديما وحديثا. يعني ابسط مثال على الاختلاف وان اختلاف سائغ، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني عند يهود بني قريظة، فالعصر كاد وقته أن يفوت، خلاص هيخرج وقت العصر. فقال بعضهم إنما استحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على سرعة السير. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ده أمر إن احنا نصلي العصر في بني قريظة، وإنما في ديارهم يعني، إنما كان هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا فيه على سرعة الخروج، فصلوا العصر. وقال الآخرون إنما نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي العصر إلا في ديار يهود بني قريظة، فلم يصلوا العصر حتى وصلوا إليهم، وكان ذلك بعد المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. يبقى على الرغم من الاختلاف في الفهم والاختلاف في العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن التيمم لا يرفع إلا الحدث الأصغر فقط، يعني الإنسان إذا بال، إذا خرج منه ريح، إذا نام ولم يجد الماء يتيمم، لكن إن أصابته جنابة فمذهب عمر رضي الله عنه وعنه أخذ ابن مسعود لم يكن يرى مطلقا التيمم في حال الجناب، ولا يرى أن التيمم يرفع الحدث الأكبر. وعلى الرغم من ذلك فعمار بن ياسر رضي الله عنهما لما سأل رجل عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أجنبت ولا ماء كيف أصلي؟ قال لا تصلي. فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين ألا تذكر أنا وأنت إذ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريك فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه ظن أن التيمم تضرب الأرض أو الصعيد الطاهر بيدك وتمسح وجهك، وظاهر باطن الكف الأيمن يمسح ظاهر الكف الأيسر، وباطن الكف الأيسر يمسح ظاهر الكف الأيمن، هذا هو التيمم. ضرب التراب نفخ فيهما مسح وجهه وكفيه، هذا هو التيمم. ده ظنه في الحدث الأصغر. في الحدث الأكبر الإنسان بيغتسل يغسل بدنه كله، فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة. فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبره إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيده الأرض ثم أدنهما من فيه فنفق فيهما عشان ينفق التراب الزائد، فمسح وجهه وكفيه. وهذا أصح حديث في صفة التيمم بواب له البخاري بعنوان باب التيمم ضربة واحدة. يبقى إذن عمر رضي الله عنه يختلف مع عمار بن ياسر في هذه المسألة، فلما حدثه عمار قال اتق الله يا عمار، قال يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله لك علي من حق ألا أحدث فعلت، قال لا إنما نوليك ما توليت. يبقى يخالفه في المسألة ورغم ذلك يتركه. يبقى إذا لو كان الخلاف ممنوعا بالكلية لما ساغ أن يختلف عمر رضي الله عنه معه، على الرغم من أن الحق مع عمار بن ياسر ومع أبي موسى الأشعري في هذه المسألة. إذن الخلاف كان قديما وحديثا. زي الأخت اللي بتسأل عن النقاب، أو الأخ عفوا الأخ السائل اللي بيسأل عن النقاب. أقوال أهل العلم في المسألة، منهم من رأى الوجوب، ومنهم من رأى الوجوب في زمن الفتنة، ومنهم من قال بالاستحباب. خلاف العلماء هذا قديما وحديثا، خلاف قديما وحديثا. فلو أتيت أنا وقلت مثلا أرى أنه يجب في زمن الفتن، وقال غير بل هو واجب، وقال آخر بل هو مستحب، هل هذا يعني الاختلاف؟ إنما هذا فرع عن اختلاف من سبقنا، لأن نحن نقوم بنقل العلم عن سلفنا، ده اللي احنا بنعمله، ما بنأتيش بجديد. بالنسبة لمسألة المال المحرم اللي الأخت الكريمة سألت فيها، إزاي تتخلص من المال الحرام؟ العلماء اجتمعوا في هذه المسألة، فمنهم من قال وهم الأحناف أن المال الحرام يلقى به في البحر. المال الحرام ده صاحب يغضه ويرميه في البحر، سبحان الله. ومن أين أتوا بذلك؟ أتوا بذلك من حديث في مسند الإمام أحمد، القرد الذي كان صاحبه يشوب، يعني شرابا كان يشوبه بالماء بيغشه، فصعد القرد وأمسك بصرة المال وكان يلقي بدينار في البحر وبدينار في السفينة. يبقى الدينار بتاع البحر ده الايه؟ الغش. والدينار بتاع السفينة ده اللي هي الايه؟ البضاعة التي لم تغشوا. ففهم بعض أهل العلم من ذلك، ويعني أرى أن هذا من حسن فطنهم وحسن فطنتهم، إن المال المحرم يلقى به في البحر. لكن قال آخرون نهينا عن إضاعة المال، النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا إضاعة المال، يبقى بلاش ان احنا نتلف المال وبلاش نلقي به في البحر، احنا لم نفد منه وما يجوزش تستفيد به لنفسك. طب ايه المفروض نعمله؟ ان ينفق في المصارف العامة والمصالح العامة للمسلمين، يعني عفوا نتصل ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. قال دكتور
تفضل.
لو سمحت عاوز بالنسبة، كنت عامل سلفة على السجل التجاري بتاعي لناس قريب يعني، وطبعا بعد كده أنا برضو خدت سلفة ليا، فطبعا أنا طبعا نهيت الكلام ده كله وسديت والحمد لله. بس طبعا أنا معرفش أفصل، مش عارف أفصل ما بين اللي دخل مثلا من، لان طبعا انا طبعا مش عارف ما اعرفش افصل بين اللي انا عملته او اللي انا استفدته من ورا القرض ده، وما بين ان انا اطلع ايه او اتاخر ازاي. دي نقطه. طبعا انا خلصت الايه، طبعا خلصت ودفعت الايه الدين ده خالص.
نعم.
وطبعا تعثرت كذا مره وما رضيتش ايه اجيب، والحمد لله طبعا النتيجه ظهرت ان انا فعلا الحمد لله كل ما أزلني في حاجة تفرج من بعيد عن القصة دي، بعيد عن البنوك وبعيد عن البنوك.
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
طبعا الحمد لله. فدي ده بالنسبة للسؤال.
نعم.
السؤال، في سؤال في العبادات ممكن أسأله؟
تفضل تفضل.
بالنسبة للصلاة، لا قراءة إلا بأم الكتاب، في حديث طبعا في معناه.
نعم.
لا لا صلاة إلا بأم الكتاب. طب إحنا مثلا بنخش بنلاقي الصلاة الجماعة، بنلاقي مثلا إيه في حالة ركوع وبنركع، وبنركع مثلا بنحصل الركعة كاملة، ولكن في الحالة دي بتحسب كده ركعة. طب إزاي وإحنا بنقول لا في لا صلاة، لا صلاة إلا بأم الكتاب، يبقى الركعة دي ما صلناش؟
هقول لحضرتك بس بإيجاز شديد جدا حضرتك، هذا من العام المخصوص. معايا حضرتك؟
نعم.
هذا من العام المخصوص، يعني لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، واخد بال حضرتك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب أنك تقرأ لمن أدرك القيام.
لا مش برضه مش فاهم حضرتك.
طب انا هفسرها لك عشان ما اطولش على حضرتك. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
اتفضل يا اخي الحبيب، الله يكرمك. اتفضل.
لو سمحت انا كنت عايز اسال حضرتك على السؤال بالنسبه للتقسيط الاجره.
بالنسبه لايه؟
بالنسبه للتقسيط الاجره اللي هي داخله تبع وزاره الماليه.
التاكسي؟
اه بالنسبه للتاكسي اللي هي داخله مع وزاره الماليه.
ايوه نعم.
فكنت عايز حضرتك اسال هل فيها شبهه لان احنا بنقدم في البنك.
نعم.
فكنت عايز حضرتك اسال في ناس بيقولوا فيها شبهه وناس يقول لا فالواحد محتار.
طيب هقول لحضرتك على حاجه بسيطه خالص.
اتفضل.
البنك النهارده زي بنك التنميه مثلا.
اه.
لما يعمل بتاع اللي هي الصوامع بتاعه الغلال او يعمل ثلاجات الناس تعين فيها الفاكهه والحبوب والخضر بتاعتها، دي فيها اي مشكله المعامله ديت؟ مفيش فيها مشكله خالص. لما يجيب سيارات ويبيعها للناس وجنرات مفيش فيها مشكله. لما يجيب سماد وتقاوي ويبيعه للناس بالقسط مفيش فيه مشكله. لكن المشكله لما يقرض بالربا. فانا معلش مش هطول عليك، انت حواك اقفل وانا هبين لك بعد ذلك بامر الله. فمش كل معامله مع البنك محرمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمعت يا شيخ انا لسه سالاك، انا والله كل شيخ اكمات الرحمه على دماغي من فوق. انا ما اقصدش استاذ.
لا مفيش حاجه.
رد عليا قال لي لا تفعلي من غير ما افهم ليه، فانا خفت الفلوس الباقيه اعمل بيها حاجه تكون حرام.
لا
فانا ما كنتش فاهمه، يعني انا حسيت ان المروحه دي حاجه عامه.
نعم.
فقال لي لا تفعلي من غير ما يفهمني، فعشان كده ما اتصلت والله ما اقصدش اكتر من كده.
لا العفو مفيش حاجه.
وجزاكم الله كل خير يعني، ده انا شيوخ الرحمه كلهم على راسي من فوق.
ربنا يحفظك وانا ان شاء الله.
ربنا يكرمك، بس انا قلت عشان اعمل حاجه تكون حرام بالفلوس دي، فقلت المسأل تاني ما اقصدش ان انا يعني
اكتر من كده شيخ ولا حاجه. احنا بناخد محمد الاخ برضه الكريم على احسن محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الحبيب جزاه الله خيرا ناصح امين كثر خيره، واحنا هنبين للسائله ان شاء الله السؤال باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ايمن، عندي ثلاث نقاط في الصلاه. عندي بعد تكبيره الاحرام، في بعض العلماء قالوا في تكبيرات عن كل ركعه تكبيره برفع اليدين، فمش عارفه برفع اليدين واللسان، انا متلخبطه في الموضوع ده. وفي حاجه ثانيه عند التشهد، عند الجلوس الاخير في التشهد نرفع السبابه اليمنى عند قول لا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. في بعض العلماء قالوا لا تفضل السبابه بالاشاره اليها لحد ما ينتهي حتى التسليم يعني، فمش عارفه منهم برضو مين هو الصح. ثالث نقطه لما صلى النبي. طب انا نسيت ثالث نقطه. بقول لحضرتك ينفع ان الواحد ان شاء الله يعمل جمعيه ويطلع بيها عمره، مع يعني مع العلم ان احنا ان شاء الله يعني بتبقى من ميزانيه البيت مضمونه يعني ان شاء الله ان هي تتسد كل شهر، عشان سمعت بعض برضو العلماء قالوا ما ينفعش الدين. وهل يجوز الصدقه من ورا زوجي من مصروف البيت؟
هل يجوز ايه؟
الصدقه. من ورا زوجي يعني، ولا لازم بعلمه من مصروف البيت برضه؟ وهل يجوز، معلش اخر حاجه بقى، هل يجوز الفوائد بتاع البنوك الاسلاميه يعني انفقها على حد من صله ارحمي؟ وكذلك الزكاه؟ ينفع يا شيخ ان انا مثلا فلوس الزكاه يعني اصرفها على حد من صله الارحام بيجهز او بيجوز؟ وجزاكم الله خيرا. بالله عليك يا شيخ ايمن، ربنا يخليك يا رب، طمنا على شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسين.
حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب بالنسبه للمال الحرام اللي هي النقطه اللي الاخت اتصلت بها مره اخرى، احنا قلنا البعض قال نتخلص منه، ده مذهب الاحناف، والبعض قال لا احنا الجمهور قالوا احنا نهينا عن اضاعه المال وعن اتلافه. طيب نعمل ايه في هذا المال؟ قالوا ينفق في احد سبيلين. السبيل الاول اللي هي المصارف العامه. المصارف العامه زي ايه؟ المصارف اللي بتهم قطاع كبير من الناس، زي المستشفى بيعالج فيها كثير من الناس، مدارس بتعلم فيها ابنائنا، الطرق بتتسفلت الناس كلها بتمشي عليها، لو قريه مثلا بتعمل فيها مجاري بتخش للقريه كلها، صرف الميه بتخش القريه مفيش مشكله. يبقى اذا مصلحه عامه بتهم كثير من الناس. طب النهارده لما يجي في جهه حكوميه والجهه الحكوميه عاجزه ان هي تنفق يعني على كل مصالحها لقله الدخل اللي بياتي وكثره المال الذي ينفق، طيب يقوم الموظفه دي تجيب مروحه من هذا المال وتضعها في مكان عام، مفيش مشكله في حاجه زي كده. ده مصر بينفق في مصارف عامه وان كان لبعض الناس الموظفين. طيب بالنسبه للفقراء، هل يجوز ان احنا ندي لهم من هذا المال الحرام؟ نعم يجوز ان نعطي لهم من هذا المال الحرام، ليس بنيه الصدقه او الزكاه، وانما بنيه التخلص من المال الحرام. بعض أهل العلم يقول غير محتسب لأجر، يعني تستناش أجر من الله عز وجل، يعني والحقيقة أن هذه الكلمة يعني أجد غضاضة في نفسي منها. أليس للإنسان أجر إذا ما تاب عن معصية وخلصت نيته لله عز وجل أن يقلع عن الذنب وصدق؟ ودليل صدق نيته أن المال في إيده بيتخلص منه، يعني إن شاء الله الكريم هو الذي يكافئه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نحجر واسعا. حتة الأجر هذه ليست بأيدينا، وإنما هي بيد المولى سبحانه وتعالى. ومن ثم فمن يقول أن لا ينتفع بالمال الحرام يأخذ بمذهب الأحناف في هذه المسألة يتخلص منه، ومن قال أنه ينتفع بالمال الحرام أخذ بمذهب جماهير الفقهاء، وعقد لذلك مجمع فقهي انتهى إلى الأمر الذي طرحته، أنه ينفق إما في المصارف العامة للمسلمين وإما أن ينفق على الفقراء والمساكين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي تتمة سؤال الزكاة، كان الأخ الكريم يقول هل يجوز أن أنا أخرج زكاة المال لوالدي، يجوز هذا أم لا؟ اللي احنا عندنا جماهير الفقهاء تمنع مطلقا خروج الزكاة للآباء أو للأبناء، لأن الابن إذا كان فقيرا فنفقته على أبيه، والأب والأم إن كانوا فقراء فنفقتهما واجبة على ابنهما بلا مراء ولا جدال. ومن ثم منع جماهير الفقهاء إعطاء الزكاة للأبوين أو للأبناء، ولكن خالف الإمام الشافعي عليه رحمة الله في ذلك وقال يجوز أن تعطى زكاة المال للآباء وللأبناء إن كانوا في عوز شديد وعجز عن نفقتهما، يعني ما يقدرش يقوم بالنفقة بتاعتهم، لكن هو عنده مبلغ من زكاة المال ممكن يعطيهما هذا المبلغ. هذا مذهب الشافعي، لكن جماهير الفقهاء منعوا ذلك. والفريقان الحقيقة استشهدوا بحديث واحد على ما أذكر، وهو حديث معن ابن يزيد رضي الله عنه عن أبيه. كان أبوه يزيد رضي الله عنه ذا مال، وذهب بصدقة من ماله إلى رجل في المسجد دفعها إليه ليخرجها، فجاء معن رضي الله عنه وكان في عوز، فدفع إليه الرجل بصدقة أبيه وهو لا يعلم، فأعطاه هذا المال، فرجع معن ابن يزيد بالمال إلى أبيه، فغضب أبوه وقال والله ما إياك أردت، فخاصمه معن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معن، ولك من تويت يا يزيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث، والله سبحانه أعلى وأعلم. فمنهم من قال أن معن كان أبوه ينفق عليه، وأنه يجوز أن يدفع له زكاة المال إن كان محتاجا، ومنهم من قال بل لم تكن نفقته واجبة عليه، وإنما كان فقيرا وأبوه غير ملزم بنفقته. لكن الحقيقة إن مذهب الجماهير الفقهاء هذا ما أراه راجحا في هذه المسألة، إن الزكاة لها مصرفها، والإنسان طالما أنه واجد وطالما أنه غني ويستطيع أن يعين أبناءه يستطيع أن ينفق على أبويه، فلا ينبغي أن يعطيهما من مصرف الزكاة، كما لا يجوز بحال من الأحوال للرجل أن يدفع بزكاة ماله إلى امرأته. هذا مما نقل الإمام ابن المنذر الإجماع عليه، نقل إجماع أهل العلم على هذه المسألة. أما بالنسبة لإعطاء الزوجة لزكاة مالها لزوجها فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الأحناف والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى منع ذلك، لأنه بمثابة إعطاء الإنسان الزكاة لنفسه، ولأن المرأة تنتفع من زكاة مالها إذا ما دفعت إلى زوجها ينفقها عليها. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى جواز ذلك مستشهدين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهو يروي لنا قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما أرادت أن تتصدق بصدقة فقال عبد الله بن مسعود زوجك وبنوه أحق بصدقتك، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في ذلك في القصة المشهورة، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأجاز للمرأة أن تدفع بزكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرا، ولكن الزوج لا يجوز له بحال من الأحوال أن يعطي زكاة ماله لامرأته، وهذا مما نقل ابن المنذر الإجماع عليه، وأيضا الراجح أنه لا يعطي زكاة ماله لا لأبنائه ولا لأبويه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة التالية، وهذه المسألة الأخ الكريم السائل من تونس كان يقول أن عندهم هذا النظام اللي استوضحنا منه أخت سائلة بيانته، أن صلاة الجمعة عندهم في صلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت حسب الأماكن على ما فهمت من هذا السؤال، يعني يعملوا مثلا الساعة 1 والساعة 3، فبعض الناس صلى ظهرا ثم أدرك الصلاة في الساعة 3، هل يصليها أم لا يصلي، يعني يصلي الجمعة أم أنه يكتفي بصلاة الظهر؟ إحنا نعلم أن هناك خلافا بين أهل العلم، هل الجمعة صلاة مستقلة أم أنها تنوب عن الظهر؟ والأحناف هم الذين قالوا أن صلاة الجمعة تنوب عن الظهر، أما جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها وليس لها صلة بصلاة الظهر، والصلة التي بينهما أن من وجب عليه صلاة الجمعة لا يصلي الظهر، وأن من وجب عليه الظهر ولم تجب عليه الجمعة كالمسافر والمريض فصلى الجمعة أنها تجزئه، لكن صلاة الجمعة صلاة مستقلة قائمة بذاته. ومن ثم عند جماهير الفقهاء لو صلى الظهر ثم كان ذلك قبل صلاة الجمعة فوجب عليه أن يسعى إليها، وجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فينبغي أن يمتثل لهذا الأمر وأن يسعى إلى ذكر الله عز وجل أي إلى صلاة الجمعة وإلى سماع الخطبة، والراجح أنها فرض عين والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجزئه أن يصلي الظهر، وحتى إن صلاه على الفرض الذي قاله لم يسقط ذلك صلاة الجمعة عنه ووجب عليه أن يصلي الجمعة، ولنعلم أن هذا الأمر ابتداع في دين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يصلي الجمعة في أول وقتها وكان يرجع مبكرا، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يصلي في أول الوقت وكان لا يطول الخطبة كما يفعل بعض الناس في أيامنا هذه. يعني الحقيقة إن احنا كثير منا ينتسب إلى السنة ويخالف السنة في مسألة خطبة الجمعة، تجد الإطالة التي لا مبرر لها، يعني لو صلى الجمعة نصف ساعة أقصاها 35 دقيقة كويس جدا، إنما يزيد على ذلك أرى أن هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب.
أخبارك تمام؟
يا أخي السؤال الله يحفظك، تفضل
لو سمحت يا شيخ. عندي سؤال بالله عليك بالنسبة لموضوع الطلاق أو كفارة اليمين.
سؤال طلاق؟
اه.
حضرتك منين؟
من ليبيا.
من ليبيا؟
اه.
تسأل في لجنة من لجان الإفتاء عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
حضرتك انا متجوز بقالي فترة وقت بقى حضرتك وبعدين ربنا لم يمن علينا بنعمة الانجاب.
وضع التلفزيون شوية بعد اذنك.
حاضر. اقفله خالص. ربنا لم يمن علينا بنعمة الانجاب وبعدين حبينا ان احنا يعني نقفل طفل يتيم في بيتنا. واخد بال حضرتك؟
نعم.
فقالوا ان الموضوع ده حرام بمناسبه ان الست هتتعرى عليه وكلام من ده. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟
حضرتك لو عايز تكفل يتيم وتخرج من الحرمه اخت زوجتك مثلا ممكن ترضعه.
اخت زوجتي ممكن ترضعه.
تبقى بقت زوجتك خالته من الرضاع، يبقى محرم عليها كابنها.
طب حضرتك دلوقتي لو ما عندناش حد في السن ده بيرضع يعني. احنا وصلنا 45 سنة.
اي حد من العيلة عندكم حد تاني يرضع يرضع؟
اي حد يعني نشوف اي حد يرضع. طب هي دلوقتي هو سنه حضرتك 3 سنين واخد حضرتك واحنا عدينا ال 45 يعني على ما يبلغ الحلم هيكون الوضع يعني.
حضرتك انا بقول لحضرتك اهو هو اجنبي عنكما.
اه.
واخد بال حضرتك فانت تكفله جزاك الله خيرا لكن اعلم بعد كده ان هو اجنبي عن زوجتك.
نعلم ان هو اجنبي. طب احنا عندنا البيت حضرتك في حدود يعني 5 اوض فممكن نعمل له اوضه منفصله لوحده مجرد ما بيبلغ 10 سنين واخد بالك بنفصله وتبقى كأن واحد غريب موجود في البيت.
انت حضرتك دلوقتي احنا بنخشى من الصدمه ان الابن بيتربى الولد ملوش ذنب بيتربى ان هو ابن. وفجاه بعد كده يعمل كاجنبي او يعرف الحقيقه بتبقى صدمه الحقيقه بالنسبه له صعبه.
يعني احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك عن الحرمه، مفيش حرمه ان احنا
ما انا هقول لحضرتك عندك بنت اخت لزوجتك؟
بنت اخت لزوجتي؟ اه ممكن.
بنت اخت زوجتك بس المشكله ان هو كمان عدى سن الرضاع، يعني هو 3 سنين عدى سن الرضاع.
اه طب الحل حضرتك؟
ما انا مش المطلوب ان انا ابين حلول، انا المطلوب حضرتك تسالني في مساله اعرف اجاوب فيها اعرف، ما اعرفش امسك عن الحديث.
اه يعني الوقت يعني نجيبه وبعدين
لا انا ما اقدرش اقول لحضرتك هاته او ما انا بقول لحضرتك مبلغ علمي هذا الامر، يعني انت بتسالني لو هو دون الثالثه بل حضرتك يعني هو دون السنتين والعامين هقول لك واحده من المحارم ترضعه، يبقى احنا زلنا الاشكال اصبح في علاقه محرميه مردها الى الرضاع. يبقى ما فيش حرج حتى ان زوجتك ايه بالنسبه له تعتبر زي خالته من الرضاع ما بيبقاش في مشكله. لكن هو في هذه السن وتجاوز سن الرضاع يبقى حضرتك هو اجنبي. طالما انه يصل الى سن الحلم يبقى لابد ان زوجتك تبقى اجنبيه تنفصل عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن لو سمحت يا شيخ اسالك سؤال؟
اتفضلي.
ابويا حلف على اختي على اكون امك تكون خالص بالثلاثه ان لو عملت الزبادي في البيت قال لك 3 مرات دي ما ينفعش يبقى لا رد.
بعد اذنك بس الطلاق ما بكلمش فيه خالص. الطلاق ما بفتيش فيه نهائيا، روحوا لجنه الفتوى في الازهر الشريف. بالنسبه لي السؤال ايضا كان من تونس، الاخت السائله كانت بتقول ان عندهم هناك مفيش الميراث بالشرع وانما قانون مستمد من القانون الفرنسي، يعني نسال الله ان يردنا اليه ردا كريما جميلا. فالحقيقه لا اجد عذرا لاحد في مخالفه شرع الله في امور المواريث. يعني احنا لو قلنا في مجال الحدود والجنايات بنقول ان العالم كله هيبقى ضد المسلمين ويقول لك عقوبات بدنيه وكذا وكذا، وربما يعني قاموا قومه رجل واحد ليضربوا المسلمين عن قوس واحد. لكن بالنسبه لمساله المواريث اللي هي الاحوال الشخصيه كما يسمونه، ما دخل فرنسا أو أمريكا أو إنجلترا بها؟ يعني أمر عجيب الحقيقة، ولا أدري ما يقول من يبدل شرع الله عز وجل لربه سبحانه وتعالى. يعني المسألة للأخت الكريمة سألت عنها، إن رجل مات وترك زوجة وترك ثلاث بنات وترك إخوة أشقاء، فشرعا الزوجة لها الثمن، لها ثمن التركة. طب والبنات لهم الثلثين، يقسم بينهن بالسوية. طب وباقي التركة للإخوة الأشقاء اللي هم أعمام البنات، دول اللي هم العصبة. لكن القانون التونسي كما فهمت من الأخت السائلة جعل الميراث بأكمله للبنات وللزوجة. فتسأل ماذا نفعل؟ نقول إنما الطاعة في المعروف. رب العزة سبحانه وتعالى لما أمر بطاعة أولي الأمر جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لربنا عز وجل، ومن ثم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ومن ثم يجب أن يقسم الميراث بشرع الله عز وجل. البنات هياخدوا ثلثين التركة، يعني 16 سهم من 24، هنجعل التركة 24 سهم، ندي للبنات 16 يقسم عليهن بالسوي، يعني لو أربع بنات مثلا كل بنت تاخد أربع سهام. الزوجة هتاخد التمن، التمن يعني 3 سهام من 24، يبقى عندنا 16 و3 19 سهم. يفضل من التركة كم سهم؟ يفضل من التركة 5 سهام. طب الخمس أسهم دول مين هياخدهم؟ الإخوة الأشقاء، ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا، للذكر ضعف الأنثى في الحالة الأخيرة إن كانوا ذكور وإناثا. طب القانون ما بيقسمش ويقسم قسمة ضيزة، لا عبرة بالقانون في هذه الحال. البنات يأخذوا من نصيبهن والزوجة تفعل كذلك، ويرد الحق الذي جعله الله عز وجل للإخوة الأشقاء. الله سبحانه أعلى وأعلم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. عفوا الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك نسأل ما فوائد أداة الزكاة؟ ماذا نستفيد؟
معلش يا حاجة مش سامع بعد إذنك، الصوت شوية.
ماذا نستفيد إذا أدينا زكاة مالنا؟
ماذا نستفيد؟
نعم،
بنستفيد أول حاجة إن إحنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى وبننجو من عذاب الله. بالنسبة لتتمة السؤال اللي من تونس، الأخت تقول إن والدها كان ليه فلوس أو كان بيعمل في فرنسا فبيرسلوا إليه مبالغ مالية. هذه المبالغ حسب قانون العمل ما بيقسمها، لأن هذه تعتبر هبات. يعني بيجي عندنا في القانون مثلا يقول دي مصاريف جنازة، بيطلع مبلغ للزوجة، هذا ليس له صلة بالتركة وإنما يقسم على حسب ما رأوا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت السائلة التي سألت عن الصيام الذي عليها، تقول إن عليها 20 يوم صيام، صيام كفارات، هل تتابع أم تفرق؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم بشأنها، في اختلافهم في قضاء رمضان. فمنهم من قال أن صفة القضاء هي صفة الأداء، القضاء يعني اللي بيقضي رما فاته في رمضان إنما يقضي على الصفة التي كان ينبغي أن يؤدي عليه. يعني هو بيصوم رمضان إزاي؟ بيصوم متتابع. يبقى إذن قالوا بأنه يجب أن يقضي أيضا متتابعا. وقد ورد أن أمنا عائشة كانت تقرأ فعدة من أيام أخر متتابعات، ولذلك قال البعض عفوا اتصال ونتم بأمر الله عز وجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت انا عايز اسال.
اتفضل.
بالنسبه هي المشكله الاسريه يا شيخ. انا متزوج من شهر 12 اللي فات. نعم؟
معلش مش قادر اسمع. اتفضل افسر الكلام حضرتك.
ايوه يا فندم حاضر. بقول لحضرتك انا متجوز في شهر 12 اللي فات وساكن بسكن في شقه بعيد عن والدي. والشقه اللي والدي ساكن فيها بعيد عني خالص. فالوالد بيطلب مني بياخد انا بشتغل بياخد المرتب بتاعي كل شهر بالكامل، بيديني منه ايجار شقتي وبيديني منه مبلغ 200 جنيه اصرف منهم. وبيطلب مني ان انا يوميا افطر واتغدى انا وزوجتي في البيت عنده. واخد بال حضرتك؟ فزوجتي يعني في الشهر السادس من حملها والمشوار بعيد. وده في اجهاد عليها وبهدله. انا باجي من الشغل تعبان برضه. فطلبت منه ان هو مثلا يطلع لي مثلا مبلغ اللي هو الاكل والشرب وكده يكفينا انا وزوجتي خلال الشهر. او يديني معون في البيت اكل وشربي واقعد في شقتي، وفي نفس الوقت مثلا تبقى زوجتي تروح تشوف والدتي تقعد معها شويه كده، وفي نفس الوقت برضه بياخد المرتب هو زي ما هو. بالرغم من ان والدي مرتبه اعلى من مرتبي كمان. فانا سالت بعض المشايخ عندنا في المنطقه اللي انا فيها، رد علي وقالوا انت ممكن تطلع لوالدك مبلغ من مرتبك جزء منه وتعيش انت وزوجتك بالمبلغ الباقي منه ايجار الشقه ومنه مصاريف البيت. فانا كده شيخ لو عملت الكلام دوت يبقى انا كده ظلمت والدي؟ فانا عايز اعرف ردي بس.
انا مش فاهم حضرتك بتسال، يعني انت شايف ان في ظلم في كلامك كده؟ على ظاهر كلامك في ظلم فيه؟
نعم
حضرتك ايه وجه الظلم اللي انت تخشاه؟
مش سمعت شيخ.
ايه وجه الظلم اللي انت خايف منه؟
ان انا ممكن اكون كده قصرت في حق والدي، او اكون يعني ظلمته في ان انا مش بحط له مصاريف او كده يعني.
هو محتاج المال اللي معاك؟
نعم
محتاج المال اللي عندك؟
هو محتاجه لانه كان في قطعه ارض بيسدد في ثمنها، وفي نفس الوقت عايز يعني يبني لنا فيما بعد قدام بيت او كده. ولكن انا يعني المبلغ اللي بياخده مني انا مش معترض عليه، بس اعتراضي على بهدلتي انا وزوجتي كل يوم مشوار طويل بنمشوه على ما نوصله بيت والدي عشان نفطر ونتغدى ونتعشى.
طيب ما انت حضرتك في نقطه ما قلتهاش، هو ان الراجل شاري لكم ارض وعايز يبني لكم، مش كده؟ يعني هو يعتبر
نعم.
المال اللي بياخده منكم ده بيعتبر بيكمل عليه من معاه.
الو
طيب ماشي حاضر حاضر ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في قراءة وهي من القراءات الشاذة يعني غير المتواترة، فعدة من أيام أخر متتابعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن أخذ بذلك قال بوجوب التتابع، وهذا رأي مرجوح، وإنما الأمر فيه سعة، إن فرق فجائز وإن تابع فلا ضير ولا بأس إن شاء الله. يبقى اللي عليه صيام قضاء سواء كان رمضان أو كان غير رمضان فيجوز له أن يفرق. وقد ورد عن بعض سلفنا أنه قال يجوز أن يفرق وأحب إلي أن يتابع، لكن لا نحرج على الناس ولا نضيق عليهم واسعا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائلة الكريمة اللي بتقول بلع الريق في الصيام، لم يقل أحد من أهل العلم قط بأن بلع الريق في الصوم فيه شيء، فهذا من تكليف الناس بما لا يطيقون. لو قلنا أن الواحد ما يبلعش ريقه وهو صايم هذا تكليف بالمستحيل. أما بالنسبة للنخامة البلغة من العادي اللي ممكن يدخل إلى جوف الإنسان رغما عنه، كان الفقهاء قديما يقولون من الرأس، يعني بيجي من الأنف ويدخل إلى الحلق، فمنهم من قال إن كان كبيرا فإنه يؤدي إلى فساد الصوم، ونرى أن هذا غير صحيح والله أعلى وأعلم، فليس بطعام ولا بشراب وإنما هو مستقذر والإنسان يبتلعه رغما عنه، وإن كان يستطيع أن يتخلص منه فهذا هو الأولى إن شاء الله. الأخ الكريم اللي بيقول عليه كفارة، كفارة يبين إطعام 10 مساكين، الأخ موجود في بلد على ما يبدو أنها بلد أجنبي، فيذهب إلى المركز الإسلامي في هذا البلد ويدفع إليهم بالكفارة، لكن إن كان البلد ليس به يعني فقراء زي الدول الإسكندنافية يعمل إيه؟ ينتقل إلى بلد آخر فيه فقراء. دي من الأحوال اللي بيجيز فيها أهل العلم نقل مال الزكاة أو نقل مال الكفارات، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ اللي بيسأل إن عنده فدان أرض ومسافر ومأجر الأرض لأخيه، وبيقول إن هو الإيجار مع أخوه أو في البيت عنده 1500 جنيه، في زكاة أم ما فيهوش؟ هو المبلغ نفسه 1500 جنيه ما فيش فيه زكاة، لكن هذا المبلغ يضاف إلى ما عنده من مال. يعني أنت عندك 1500 هنا ومبلغ هنا ومبلغ بالريال ومبلغ بالدولار، كل دول بيتجمعوا مع بعض إذا بلغوا النصاب يعني حوالي 15,000 جنيه، بتطلع عن كل 1000 جنيه 25 جنيه. المال بقى موجود عندك في البيت، موجود في البنك، موجود في أي مكان، فيه الزكاة إن بلغ النصاب، ويضم المال بعضه إلى بعض ليكون نصابا واحدا، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي الكريم.
لدي فتوى.
سمع حضرتك، اتفضل.
توفى والدي كان يعمل في البلدية، توفي وصرفت له الدولة من حتى وفيت، هل في هذه الأموال شبهة أم ديهم؟
له لي منحة من العمل؟
هذا العمل لا. نعم
جاله منحة من عمله؟
من عمله. نعم
نعم. بتسأل حضرتك دي ميراث ولا مش ميراث؟
من تعتبر ميراث مثلا.
طيب ايه السؤال حضرتك؟
هل في هذه الاموال شبهة ام لا؟
هل ايه؟
هل في هذه الاموال شبهة ام لا؟
اموال شبهة ليه؟
لانها موضوع في بنك وفي بنك ربوي معناته.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي.
حضرتك بس كنا بنسأل بالنسبة للشغل في السياحة.
بالنسبة لإيه؟
السياحة.
العمل في السياحة؟
إن شاء الله.
في إيه في السياحة؟
في الصيانة، يعني بعيد عن البرات وبعيد عن.
لا يا أخي الحبيب، حضرتك كلمة سياحة دي أنا ما أعرفش مدلولها إيه.
أنا في فندق.
حضرتك في فندق. ماشي. الفندق ده طبيعة عمله إيه؟
فندق طبيعة عمله إنه بيجيله أساسا ناس وكده يعني.
ايوه ما انا فاهم، يجي له ناس، ما لا يجي له مثلا عصافير، ما انا عارف انه ناس. الناس اللي بتيجي دي بتاكل ايه وتشرب ايه في قلب الفندق؟
الاكل اللي عايز وكده. انا بسال بس بالنسبه
يا اخي، ما انا عشان اجاوب حضرتك لازم افهم.
اتفضل.
المكان بيشربوا فيه ايه؟ بيشربوا شاي، ينسون حاجه ساقعه؟
لا بيشربوا كل حاجات وبرضه بيشربوا حاجات برضه حرام
يعني. يعني بيشربوا خمور؟
نعم
بيشربوا خمور؟
تمام.
طيب لا يجوز تعمل في هذا المكان ولا تشتغل فيه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والخمر زي ما قلنا وكنا بنقول في الحلقات بتاعت البيوع المحرمة لعن فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا محمد من تونس.
تفضل يا أخي
الكريم. شكرا. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للزكاة في العقارات. عندما يحول الحول لدي بعض عقارات لا أستطيع أن أدفع الزكاة فيها عندما يحول الحول ليس عندما أقدر الثمن.
ده بس ثانية واحدة بعد إذنك. العقارات دي يعني أرض أو بيوت أنت شاريها تبيعها ولا بتأجرها؟
لا أراضي لا أؤجرها أبيع للبيع.
طيب تمام.
عندما يحول الحول عندما أقدر المنزل الذي لدي للبيع لا أقدر على دفع الزكاة ليس لدي المال الكافي لدفع الزكاة.
نعم.
عندما يحول الحول.
حاضر.
هل فهمتني يا شيخ؟
فهمت.
حسنا. السؤال الثاني يأتيني بعض أحيانا رجل سمسرة. هل تعلم السمسرة؟ رجل يريد أن يبيع يأتي برجل آخر لبيع أرض فأنا أبيع الأرض $45,000 مثال وهو يقول قل له $50,000 وباع له وأعطيني الباقي فهل هذا يجوز أم حرام؟
لحد ما فصل لك هذا لا يجوز.
جزاك الله خيرا.
ده غش وسحت والعياذ بالله.
كيف؟
سحت والعياذ بالله.
جزاك الله خير.
وكذب صريح.
كيف؟
كذب صريح.
حسنا.
وأكل لمال الناس بالباطل.
حاضر. السؤال الثالث أدرك الإمام في الركعة الرابعة إذا أدركت الإمام في الركعة الرابعة فكيف أؤدي الثلاثة ركعات الباقية؟ وجزاك الله خير.
الله يرفع قدرك. الركعة الرابعة دي بالنسبة لك الأولى خلي بالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
ربنا يبارك فيك يا رب. استحلفك بالله ان تدعي لي بالتثبيت ان شاء الله.
يا ربنا يثبتنا وياك.
وقد ربنا قد رزقني بولد يا رب كده العاج عاله من اهل القران. اسالك الدعاء ان شاء الله يا شيخنا.
انت بتفضل يا اخي الحبيب اتفضل.
الوقت انا يا شيخ يعني فيه سؤال بره الموضوع اللي انت بتتكلم بعد اذنك فيه يعني. الوقت فيه انا عايز اعرف الايات الدالة على النقاب من والاحاديث الصحيحه من السنه ان شاء الله. ممكن بعد اذن حضرتك
انت حاجه اللي سالت قبل كده ولا
لا ما سالتش ان شاء الله.
طيب حاضر.
لسه اول سؤال ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا شيخنا واسالك الدعاء بالله عليك. تسأل.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب. وعلى فكره بالنسبه لموضوع النقاب يعني كان اخونا الكريم الشيخ مسعد تكلم في ذلك الشيخ مصعد أنور على ما أعتقد أنه تكلم مفصل الأدلة دية الحقيقة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
علي تفضلي حضرتك تفضلي.
ألو ألو
سامع حضرتك تفضلي.
طيب لو سمحت يا شيخ عايز أسأل عن الوضوء.
عن إيه؟
الوقت لو الواحد اغتسل عادي غسل عادي هل يجوز الصلاة بدون وضوء؟
نعم حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت. لو الواحد جمع زوجته في نهار رمضان بس بدون رضاها يعني تبقى الكفارة على الزوج ولا على الزوجة؟
إن كان الأمر كما تقولين فالكفارة على الزوج وانفصلها دي بامر الله سبحانه وتعالى ان في خلاف بين اهل العلم اصلا الزوج عليها كفاره ولا ما عليهاش. بالنسبة لي كنا نتحدث الأخ اللي هو مأجر الأرض بتاعته، فلوسه بيضمها إلى بعضها تصبح نصابا مع بعضها البعض. يعني بالنسبة لي الأخت السائلة اللي بتقول إن الجدة عندها ثلاث بنات وفي حفيدة من بنت واحدة من البنات دي عايزة تشتري قطعة أرض والمرأة غير واعية، بنقول إذا كان البيع ليها زي الأجنبي من غير اعتراض مفيش أي مشكلة، لكن إن كانوا لو جت تبيع لأجنبي هيقولوا لا ده هي غلاء تعقل ولا تعي وما عندهاش دراية وكلام زي كده، يبقى البيع بتاعها لا ينفذ. يبقى ليه بيوافقوا على البيع للحفيدة؟ يعني إذا كان البيع هي زيها زي الأجنبي بتشتري بثمن المثل ومفيش مجاملات والمرأة تعقل وتعرف التصرف اللي بتتصرفه معناه إيه والتصرف فيه نافع ليها، يبقى مفيش أي مشكلة بالنسبة للتصرف، تبيع لبنتها تبيع لبنت ابنها طالما تصرف حقيقي ليس صوريا ولا تضمن تحايلا على شرع الله فلا بأس به والله أعلى وأعلى. لكن إن كان في تصرف احتيالي أو إذا كان البيع ده لو تم الواحد أجنبي لا يقرون بذلك فهذا لا يجوز والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني ما بقول المرأة غير واعية، طب اشمعنى لما جت تبيع لبنت بنتها بقى عندها وعي وإدراك الآن؟ الأخت اللي سألت عن الأموال اللي بدفتر التوفير ماذا تفعل في هذا المال، احنا بنقول لها أصل المال ولا تأخذ إلا أصل المال فقط والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة ان يعني الأمور بتاعة الربا وما شابه ذلك يعني أرجو أن أنبه إلى أمر هام، لما نيجي نتحدث نعوذ بالله ان احنا نقول ان فلان يحل الربا، لان من قال هذه الكلمة تلفظ بكلمة افك والعياذ بالله. الربا من المعلوم حرمته من الدين بالضرورة، ما فيش واحد مسلم ما يعلمش ان الربا محرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاختلاف ما هو الربا وهل معاملات البنوك الحديثة تندرج تحت الربا المحرم شرعا أم لا، وهل صناديق التوفير الادخارية هذه هل تندرج تحت الربا المحرم شرعا أم لا. يبقى هذا هو الخلاف. لكن لو والعياذ بالله قلت إن فلانا يحل الربا، يبقى أنا والعياذ بالله رميته ظلما وبهتانا وكذبا وعدوانا بالكفر والعياذ بالله، وكما يبين صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهم والعياذ بالله. يبقى نرجو أن احنا ننتقي الألفاظ التي نتحدث بها، نعوذ بالله أن نرمي أحدا أنه يحل الربا، ولكن الأمانة تقتضي أن نقول إن فلانا يرى أن معاملات البنوك التجارية ليست من الربا المحرم شرعا، يبقى ده الكلام المنضبط. لكن إن أنا أقول فلان بيحل الربا ده كلمة الاستحلال هذه والعياذ بالله لما حرم الله ده كفر والعياذ بالله، لا يجوز أبدا أن نرمي به أحد. يبقى ننتبه إلى خطورة الكلمة التي نتلفظ بها، لأن أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد هذه الألسن نعوذ بالله من شرورها. فبالنسبة لمسألة دفاتر التوفير صدرت فيها فتاوى قديمة من المجامع الفقهية، وكان ذلك ربما على ما أذكر في الستينيات، وقد ورد عن بعض أهل العلم القول بإباحتها خلافا لجماهير الفقهاء المعاصرين، ثم ورد رجوعه عن ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال بتاع المروحة والكلام ده بيناه برضه لما تحدثنا عن المال الحرام وفيما ينفق المال الحرام. الأخت الكريمة اللي بتقول وضعت لأبنائها أموالا في دفتر التوفير، إيه حكمها؟ هي إن كانت بتدخر لأبنائها وليس هناك سبيل أمامها، يعني ما فيش بنوك إسلامية قريبة منها أو ما شابه ذلك، يبقى هي بتضع هذا المال على سبيل الوديعة ولا تأخذ إلا أصل المال فقط. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت ان هي موظفة في جهة حكومية وفي قرارات بتطلع النساء للخارج تطلع عمرة او ما شابه ذلك. العمرة ما حكم العمرة؟ العمرة على الراجح انها مستحبة. طب وما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ محرم. يبقى ترتكب المحرم لكي تجني ثمرة المستحب، يعني هذا امر لا اعتقد ان يقول به احد. وإن قيل بأن العمرة واجبة على رأي الحنابلة والشافعية ففي هذه المسألة سقطت عنها لعدم وجود المحرم، فهي أشبه بالمعضوب. المعضوب كلمة تطلق على العاجز عن أداء النسك ببدنه. المرأة الخثعمية لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستقر على راحلته، يعني إن وضع على الراحلة على الدبة بتاعته لا يمكن يستقر عليها، يسقط هكذا أو هكذا، أو هذا هل نكلفه بأن يقوم بالحج مع تعرضه للهلاك؟ لا، وإنما ينيب غيره عنه ليحج أو يؤدي النسك عنه. وهكذا حال هذه المرأة، لا ينبغي أن تسافر بغير محرم مع فساد حال الناس في هذا الزمان، والله سبحانه أعلى وأعلم. وخاصة أن السفر بغير إيه؟ بغير زوج. لا، مش عايزين السفر اللي من غير زوج، ومش عايزين العمرة اللي تأتي من هذا الطريق، وستثاب بأمر الله بامتثالها لربها عز وجل. ويمكن لسه حتى الموضوع الطيارة اللي هي الطيارة الفرنسية اللي كانت طالعة من البرازيل تقريبا أو مش فاكر منين ولم تصل. طب تخيل نزلت هبوط اضطراري في أي مكان، عايزين ياخدوهم فندق يدوهم أي مكان، ماذا ستصنع المرأة المسكينة في مثل هذه المواقف؟ السؤال بتاع الأخت الكريمة التي سألت أن زوجها كان موظفا ويطلع له أموال من الجهة التي كان يعمل بها، فوضعت الأموال في دفتر توفير، بتقول هل يجوز أنها تنفق هذه الأموال على بنيها؟ نقول لا يجوز للإنسان أن ينتفع بالمال المحرم، زي ما بينا ينفق إما في مصارف عامة للمسلمين وإما أن ينفق هذا المال على الفقراء والمساكين. وأرجو أن أنبه لخطأ يعني يقع فيه بعض الناس. في بعض الناس بيظن ان اليتيم مستحق لزكاة المال، اليتيم مستحق للكفالة حتى ولو كان غنيا. ابدا، اليتيم يكفل وينفق عليه ان كان مسكينا او فقيرا، كان مسكينا او فقيرا. فقيرا يعني لا يملك شيء، مسكين يعني عنده ولكن ما عنده لا يكفيه. ونستهدي هذا المعنى من قول ربنا عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. يبقى مساكين وعندهم سفينة، نعم، ولكن ما عندهم لا يكفيهم. يبقى المسكين عنده لكن لا يكفي ليسد حاجته، لكن اليتيم اللي عنده مال وترك أبوه له من المال فهذا لا يجوز أن يأخذ زكاة المال ولا يجوز أن ينفق عليه على سبيل الكفالة إلا أن يعرف حاله ويرضى بذلك. واحد قريبه وعارف أنه هو عنده لكن هو رجل في سعة وفي يسار وينفق عليه مع علمه بأن اليتيم غير مسكين ولا فقير. ومن ثم فهذه المرأة الكريمة يعني نهيب بها أن تطهر أبناءها من أي مال حرام، فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله أبوه وهو يذكره بمنه وفضله عليه في تربيته يقول له يا بني تركت لك 1000 درهم ليس فيها درهم حرام ولا فيه شبهة حرام. ترك للبخاري 1,000,000 درهم، 1,000 ليس فيه درهم واحد حرام، بل وليس فيه درهم فيه شبهة حرام. فزكى الله هذه النفس وقبل من هذا الرجل الصالح الذي حرص على إطعام بنيه من حلال، فكان الإمام البخاري جبل الدنيا وإمام الحفظ، الذي قل أن يجود الزمان بمثله. لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة نقف عند هذا القدر ونتم ما بدأناه من إجابات في اللقاء القابل بأمر الله عز وجل إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.